بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فكان الآية البينة والمعجزة الظاهرة والدلالة القاطعة على صدق الوحي وعظمة الموحي. والصلاة والسلام على رسوله الأمين ونبيه العظيم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكان حجة الله على الخلق لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ورضوان الله على الصحب الكرام والأئمة الأعلام الذين بذلوا وضحوا من أجل أن ينقلوا إلينا هذا الدين الذي حملوه أداء للأمانة ووفاء للعهد، لننقله نحن لمن يأتي وراءنا من الأجيال. وهكذا تستمر الرسالة ويحفظ الشرع إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. فما أرسل الله من نبي ولا رسول إلا وجعل له معجزة تدل على صدقه في نبوته أو رسالته، فتطمئن قلوب الناس بها وتنشرح صدورهم إليها ويقبلون عليها فرحين مستبشرين راغبين لا راهبين. ولولا المعجزة لاختلط الحق بالباطل والنبي الصادق بالمدعي الكاذب، ولادعى كثير من الناس النبوة والرسالة، كيف لا وهي دعوة شيقة وأمنية عظيمة يتمناها كل إنسان لو كان يتمكن من الوصول إليها. ونحن رغم وجود المعجزة التي تعتبر الفيصل بين الصدق والكذب في الدعوة، رغم هذا وجدنا كثيرا من الناس يدعون النبوة رغم أنهم لا يملكون المعجزة. فكيف يكون الأمر لو لم تكن المعجزة هي الدليل على صدق الدعوة أو كذبها؟ كيف يكون الأمر لو كانت النبوة دعوة بدون معجزة؟ لو كان الأمر كذلك لما وجد على الأرض دين يطمئن إليه، لأنه لا دليل يدل عليه، ولذلك كان لابد من المعجزة يجريها الله على يد النبي أو الرسول، يعلم الناس بواسطتها أنه صادق فيما أتاهم به من عند ربهم وفي دعواه أنه مرسل إليه. وبذلك يعرف النبي الصادق من المدعي الكاذب والوحي الحق من النبأ الكاذب. وقبل الكلام على المعجزات وأنواعها، يجب علينا أن نعرف المعجزة لنفرق بينها وبين السحر والكرامة والاستدراج وغير ذلك من الأمور التي قد تشتبه بها. فالمعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي يظهره الله على يد الرسول أو النبي تصديقا له في دعواه مع عدم تمكن المرسل إليهم من معارضته. وبيان هذا أن لله في هذا الكون قوانين ألفها البشر وجرت بها العادة، بحيث صار من المستحيل في حكم العادة خرقها من قبل أي إنسان مهما أوتي من القوة ومهما بلغ من العلم. فإذا ما جاء إنسان وادعى أنه مرسل من عند الله بدليل أنه قادر على خرق هذه الأحكام العادية، علمنا يقينا صدقه في دعواه بدليل خرقه بهذه القوانين التي لا يمكن خرقها لأي إنسان إلا إذا أذن له بذلك خالقه. فإذا ما خرقها علمنا أن هذا الخرق إنما هو بقدرة الله لا بقدرة البشر، وعلمنا أن هذا المدعي صادق في دعواه الرسالة بهذا الدليل اليقيني الذي لا يمكن أن يفعل إلا بقدرة الخالق. ومثال ذلك قانون توازن الثوائب الذي قضت العادة فيه بأنه يجب أن تتساوى جميع أجزائه على مستوى واحد في الحالات العادية. فمن المحال عادة أن يقف الماء في الهواء كالجدار دون أن ينساب وتتساوى جميع أجزائه. فإذا ما جاء إنسان وادعى أنه نبي بدليل أنه يضرب البحر بعصاه فينفلق البحر ويقف الماء فيه كالجدران القائمة وتتخلله الطرق خارقا لذلك العادة المألوفة كما حدث لنبي الله موسى عليه السلام، علمنا يقينا أنه مرسل من عند الله لأن مثل هذا العمل مستحيل في حكم القوانين العادية التي خلقها الله. فلولا أن هذا الإنسان مؤيد بقدرة من الله لما استطاع في حكم العادة أن يخلق هذه القوانين، فخرقه لها دليل على أن الله هو الذي أرسله وأذن له في خرقها. وكتفجر الماء من الحجر الأصم الذي يستحيل في حكم العادة أن يخرج منه الماء، فإذا ما ضربه إنسان بعصاه وانفجرت منه العيون وشرب منها الناس علمنا يقينا أنه مرسل من عند الله، وإلا لما استطاع أن يخرق مثل هذه العادة التي يستحيل خرقها. وكإحياء الميت الذي جرت العادة في أنه يستحيل أن يرجع إلى الحياة ثانية، فإذا ما جاء إنسان وتمكن من إحيائه ثانية فعاد حيا يتكلم يسأل ويجيب، علمنا على القطع أن هذا الإنسان صادق في دعواه للنبوة والرسالة، وإلا لما استطاع أن يعمل مثل هذا العمل الذي يستحيل في حكم العادة عمله كما حدث لنبي الله عيسى عليه السلام، إلى آخر ما هنالك من المعجزات التي يجريها الله على أيدي أنبيائه ورسله تصديقا لهم في دعواهم النبوة أو الرسالة أمام من أرسلوا إليهم. ويشترط في هذه المعجزة أن تكون مقرونة بالتحدي يظهرها الرسول كلما دعت الحاجة إليها، يتحدى بها المرسل إليهم أن يأتوا بمثلها ليظهر عجزهم عن معارضتها ويثبت دعواه في نبوته ورسالته، إذ لو تمكن الناس من معارضتها والإتيان بمثلها لما كانت خارقة للعادة، ومن ثم لما كانت معجزة ولما كان المدعي صادقا في دعواه. وهنا يمكن أن يلتبس الأمر على بعض الناس، إذ تشتبه عليهم المعجزة بغيرها من الخوارق ولو في الظاهر كالسحر والكرامة وغير ذلك، ولذلك كان لابد من بعض الضوابط لتتميز المعجزة عنهما، وهو ما سنتكلم عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ذكرنا في الحلقة الماضية أنه لابد لكل نبي أو رسول من معجزة يثبت بها نبوته أو رسالته، وأن المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد الرسول أو النبي مقرونا بالتحدي سالما عن المعارضة. وذكرنا أنه من المحتمل أن تشتبه المعجزة بالكرامة أو بغيرها من الأمور التي فيها ظاهرة الخرق للعادة. فما هي الوسيلة التي نتمكن فيها من التفريق بين المعجزة وغيرها؟ وهذا يستدعي منا أن نقف على حقيقة هذه الأمور التي قد تشتبه المعجزة بها، وسنتكلم أولا على الكرامة. فالكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد أوليائه المواظبين على طاعته المجتنبين لمعصيته المعرضين عن الانهماك في اللذات، وذلك كجريان النيل بكتاب عمر رضي الله عنه حين هم أهل مصر على عادتهم قبل الإسلام بأن يلقوا فيه فتاة بكرة في اعتقادهم أنه لا يجري إلا بذلك، فمنعهم عمرو بن العاص من ذلك، وكتب عمر رسالة للنيل يقول فيها: من عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر، أما بعد فإن كنت تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يدريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريه. فألقى عمرو بن العاص الرسالة في النيل وأجراه الله تعالى على غزارته التي كان عليها من قبل بعد أن قلت مياهه ولحقت أهل مصر بذلك المشقة. وكرؤية عمر رضي الله عنه وهو على المنبر في المدينة جيش المسلمين بنهاوند، حتى قال لأمير الجيش: يا سارية الجبل الجبل، محذرا له من وراء الجبل حيث كان يكمن العدو هناك، وسماع سارية كلامه ونجاة جيش المسلمين مع بعد المسافة، وكشرب خالد بن الوليد السم مع عدم تضرره به، وغير ذلك مما لا حصر له من الكرامات التي جرت وتجري على يد أولياء الله وأصفيائه. وهذه أمور خارقة للعادة، فما الفارق بينها وبين المعجزة؟ وكل منهما خارق للعادة. الفارق بينها وبين المعجزة يظهر من عدة وجوه. أولا، وهو ما اتفق عليه العلماء، أن المعجزة تكون مقرونة بالتحدي، لا يستطيع أحد من الناس معارضتها والإتيان بمثلها، لخلاف الكرامة التي لا تحدي فيها، ويمكن معارضتها والإتيان بمثلها لأن يجريها الله على يد كثير من أوليائه وأصفيائه في زمن واحد. وثانيا، النبي يعلم بمعجزته ويستطيع إظهارها كلما طلب منه ذلك أو كلما دعت الحاجة إليها يتحدى بها. وأما الولي فمن المحتمل ألا يعلم بالكرامة قبل وقوعها، وإنما تجري على يده فجأة ودون قصد، وكما أنه من المحتمل أن يكون عالما بها إلا أنه قد لا يمكنه تكرارها بأن تسلب منه أو تقتضي الحكمة الإلهية تخلفها. وثالثا، زاد بعض العلماء أن الكرامة لا تصل لدرجة ولد من غير والد أو قلب الجماد إلى حيوان أو عكس ذلك. وإذا عرفنا هذا عرفنا أنه لا يمكن أبدا أن تلتبس الكرامة بالمعجزة بحال من الأحوال. وما ذكرناه عن الكرامة يمكن أن نذكره بعينه عن غيرها من الخوارق الأخرى كالإرهاص والمعونة والاستدراج والسحر والإهانة. فالإرهاص ما كان من الخوارق على يد النبي قبل النبوة، والمعونة وهي الخوارق التي تظهر من قبل عوام المسلمين تخليصا لهم من المحن والمكاره لصدق إيمانهم وحسن اعتقادهم، والاستدراج وهي الخوارق التي تظهر على يد الفسقة استدراجا لهم، والإهانة كالاستدراج وهي الخوارق التي تجري على يد الفسقة أو الكفرة ولكن مع على خلاف دعواهم تأكيدا لكذبهم، كما روي أن مسيلمة دعا لأعور لتصح عينه العوراء فذهب ضوء عينه الصحيحة. وأما السحر فهو وإن كان ظاهره أنه أمر خارق للعادة إلا أن حقيقته ليست كذلك، وإنما هو مجرد إيهام وخداع وتخييل. قال تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وليس في السحر خرق للعادة في الحقيقة ولا تغيير للحقائق، وإلا لما وجدنا السحرة أفقر الخلق وأذلهم، لأنهم لو كانوا قادرين على تغيير الحقائق لغيروا التراب إلى ذهب، ولما جلسوا في الملاهي وقوارع الطرق يتكففون الناس ويرضون بالزهيد اليسير، ولما انهار السحرة أمام موسى عليه السلام بحيث لم يفلح واحد منهم قط. بهذه الضوابط عرفنا الفرق بين المعجزة وغيرها من الخوارق، كما عرفنا معنى قولنا إن المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة، مما أغفلنا شرحه عند الكلام على تعريف المعجزة في الحلقة الماضية، لأن معرفته متوقفة على ما ذكرناه في حلقتنا هذه من أمر الكرامة وغيرها من الخوارق الأخرى. وأما قولنا إنها أمر خارق للعادة، إنما هو إشارة إلى أن المعجزة إنما تخرق العادة لا حكم العقل، وذلك لأن أحكام العقل إما أن تكون مستحيلة، وإما أن تكون واجبة، وإما أن تكون جائزة، والقدرة الإلهية لا تتعلق بالواجب ولا بالمستحيل، وإنما تتعلق بالجائز الممكن والمحال العادي من مجوزات العقول. ولذلك شرط العلماء في المعجزة أن تكون من متعلقات القدرة الإلهية. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سنرى ما يجب أن يتوفر في المعجزة من الأمور التي تقتضيها حاجة البشر ومصلحة الدعوة والرسالة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا في الحلقة الماضية المعجزة، عرفنا معناها، كما عرفنا الفرق بينها وبين الكرامة، وما شابهها من الاستدراج والسحر والإهانة والمعونة والإرهاص. والآن سنتكلم على نوع المعجزة بالنسبة للمرسل إليهم، فإنه من الضروري أن تكون المعجزة من نوع ما يتعارف عليه القوم الذين أرسل إليهم الرسول أو بعث فيهم النبي، حتى يتمكنوا من تصورها تصورا صحيحا ليصدروا عليها الحكم الصحيح. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلو كانت المعجزة من نوع ما يجهله القوم المرسل إليهم ومما لا يعرفون عنه شيئا لما كان بإمكانهم تصورها التصور الصحيح، ومن ثم لما كان بإمكانهم أن يحكموا عليها بالصدق أو الكذب. ولئن حكموا فسيكون حكمهم ساذجا صادرا عن عاطفة وعصبية لا عن علم وخبرة. ويمكن أن نزيد هذا الكلام وضوحا لبعض الأمثلة البسيطة الآتية. إذا جاء إنسان عبقري في فن الهندسة، مبدع في تصاميمها، وعرض بعض تصاميمه الهندسية البديعة على أناس يجهلون هذا الفن، فإننا على يقين لأنهم سوف لا يقيمون لهذه الخطوط التي رسمها في أوراقه أي معنى من المعاني، بل ربما استهتروا به وهزئوا منه، وربما قال له بعضهم إنني أستطيع أن أصمم أبدع من تصميمك، وهو لما يعرف إنساس القلم بعد، وما ذاك إلا بجهلهم بفن الهندسة وعدم تمكنهم من تصورها. ولكن هذا المهندس البارع لو ذهب فعرض تصاميمه في أمة قد برعت في فن الهندسة، فإننا على يقين بأنهم سوف يبهرون بتصاميمه الدقيقة ويعجبون بفنه الدقيق المتناسق، ويعترفون له بالتفوق والتقدم، ويجعلون منه أستاذا لهم ومحاضرا فيهم. وماذا إلا لأنهم عرفوا الفن الذي جاءهم به، ولذلك تمكنوا من تصوره وكانت أحكامهم عليه صحيحة قويمة. ولو أن إنسانا كان شاعرا ملهما فأنشأ قصيدة تعتبر من أبدع ما نظم في الشعر العربي، وذهب بها إلى قوم حديثي عهد بلغة العرب وآدابها، فألقاها على مسامعهم، فإن على يقين لأنهم سوف لا يلقون بهذه القصيدة بالا، ولا عرضوا عنه وطالبوه أن يكلمهم بما يتناسب مع قدرتهم على الفهم والاستيعاب للغة العرب. إلا أن هذا الإنسان لو ذهب إلى جماعة من الشعراء أو الأدباء المتمرسين بالعربية المطلعين على فنونها وقرأ عليهم قصيدته، لوجدناهم يتمايلون طربا لمعانيها ويذعنون له بالبراعة في الشعر والدقة في التعبير والصدق في التصوير والسمو في الخيال، ولجعلوا من منتداه مكانا تهوي إليه أفئدتهم وترتاح به نفوسهم وقلوبهم. وما ذاك إلا لأنهم عرفوا العربية وتمرسوا بفنونها وتذوقوا بلاغتها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. ونزيد مثالا آخر أشد التصاقا بموضوعنا، فنقول لو أن موسى عليه السلام ذهب إلى فرعون وقومه بمعجزة لغوية كمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وقرأها عليهم، لقالوا له: إنما جئتنا به كلام عادي ليس فيه إعجاز ولا يدل على صدقك، ولو كنا نعرف العربية أو نتقنها لأتيناك بكلام أبلغ من الكلام الذي جئتنا به، ولما أفلحت معهم معجزته البلاغية. وماذا إلا لأنهم لا يعرفون العربية، ولو عرفوها لكانت معرفتهم لها معرفة بسيطة لا تمكنهم من الوقوف على وجه الإعجاز في القرآن، ولذلك كان لابد من معجزة تتناسب مع معارفهم وعلومهم. وعلى العكس من ذلك، لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم ذهب أول الأمر إلى العرب في الجزيرة العربية بمعجزة مادية كمعجزة موسى عليه السلام بأن يلقي عصاه في الأرض فتنقلب إلى حية تسعى، والعرب أمة أمية لا تعرف سحرا ولا طبا، لو فعل في بداية الأمر مثل هذا لقال العرب قولا واحدا لا يختلف: إنما جئتنا به السحر. ولو كنا نعرف السحر لتمكنا من إبطال معجزتك التي أتيت بها، وما ذاك إلا لجهلهم بحقيقة السحر وحقيقة ما ظهر أمامهم من قلب العصا إلى حية تسعى. ففي تصورهم أن كل عمل من هذا القبيل إنما هو من قبيل السحر، وحق لهم أن يتصوروا هذا التصور لأنهم لا يعرفون السحر ليميزوا بينه وبين المعجزة. ولذلك كان لابد من معجزة تتناسب مع معارفهم وعلومهم يتمكنون بواسطتها أن يدركوا أنها ليست من صنع البشر، وإنما هي من أمر الله، ليستدلوا بها على صدق الرسول في دعواه. ومن أجل هذا ما أرسل الله رسولا إلا بلغة قومه، وما أرسله إلا بمعجزة تدركها عقولهم وتألفها طباعهم، ليكون ذلك أدعى إلى تسليمهم وإيمانهم. فالغرض من المعجزة تصديق الرسول وإيمان الناس به، وليس إعجازهم عن الإتيان بمثل المعجزة فقط. وسنرى في الحلقة القادمة إن شاء الله أمثلة من هذه المعجزات لندرك بعد ذلك وجه الإعجاز في معجزة نبينا عليه الصلاة والسلام. وإلى الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.